بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله برحمته الواسعة من بيان صفة غسل الميت، شرع في بيان المستثنيات، حيث وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تغسيل الشهيد، فبين رحمه الله أن ما سبق من تغسيل الميت يستثنى منه ما وردت السنة به من عدم تغسيل الشهيد. والشهيد هو الذي قتل في المعركة، وتكون الشهادة إذا كان الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان ضوابط ذلك. فبين أنه إذا قتل الإنسان شهيدا فإنه لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بهم أن يزملوا في ثيابهم وأن يزال ما عليهم من جلود وكذلك السلاح، ثم أمر أن يزملوا في ثيابهم فلم يغسلوا ولم يكفنوا، بمعنى لم يضف على ثيابهم شيئا، ولم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فجمهور العلماء والأئمة من السلف والخلف على أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بمعنى أنه لا يزاد على ملبوسه شيئا ولا يصلى عليه، وأنه يدفن بجراحه. وهذا القول هو أصح الأقوال في المسألة، حيث ذهب بعض السلف رحمهم الله كسعيد بن المسيب والحسن البصري رحمة الله عليهما إلى القول بأنه لا يغسل ويصلى ولا يغسل ولا يصلى عليه، ومنهم من قال يصلى عليه ولا يغسل كالحنفية رحمة الله على الجميع. لكن مذهب الجمهور الذي يقول بأنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم هو أصح الأقوال في نظري، والعلم عند الله لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما عدم تغسيلهم فلأن دم الشهادة دم فضيلة وأثر عبادة وطاعة، فلم يزل كخلوف الصائم، ورد فضله في الحديث الصحيح لأنه أثر طاعة. كذلك أيضا بالنسبة للشهيد في سبيل الله عز وجل، فإن الدماء التي تخرج من جسده هي أثر طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، فلم تشرع إزالتها. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتب رضي الله عنه أنه قال عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. ففضل الله الشهداء بهذه المنزلة العظيمة، فلا تغسل أجسادهم وعليها أثر الدماء والإصابة التي أصيب بها في سبيل الله عز وجل. لكن لو أن جسد الشهيد تعرض لوسخ أو قذر بعد استشهاده وعلق هذا الوسخ والقذر بالجسد أو بالثوب الذي لبسه أو أصابته نجاسة أو قاذورات وهذا يحصل فلطخ بها في بعض الأحوال، فهل تشرع إزالتها أو لا؟ ثلاثة أوجه لأهل العلم. قال بعض العلماء تشرع إزالتها، وقال لأنها لا علاقة لها بدم الشهيد ولا علاقة لها بأثر العبادة وليست من آثار القتل في سبيل الله، وهذا اختاره غير واحد من الأئمة رحمهم الله ومالوا إلى ترجيحه، ومنهم من قال لا تزال وهو أضعف الأقوال، ومنهم من قال بالتفصيل فقال إن كانت تؤثر في دم الشهيد فلا تزال، وأما إذا كانت إزالتها لا تؤثر في آثار الجراحات وآثار القتل في سبيل الله فتترك، وهذا القول وجيه، لكن من حيث الأصل لا تأثير لهذا القذر ولا علاقة له بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يزمل الشهيد في ثوبه وحالته التي قتل عليها. فالمقصود أن أقوى الأقوال التفصيل من القوة بمكان، أنه إذا كانت لا تؤثر في الدم أزيلت، وأما إذا أزيلت وأما إذا كانت تؤثر فلا تزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم، أي شهيد لهم بين يدي الله أنهم قتلوا في سبيله. فهذا هو الأصل، أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بمعنى أنه يجمع في ثيابه التي مات فيها ثم يزمل فيها ويزال عنها السلاح والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر بإزالتها عن أجساد الشهداء يوم أحد، فأزيلت عنهم الجلود وكذلك السلاح، لأنه لا حاجة إلى أن يدفن بسلاحه، والدفن بالسلاح نوع من إتلاف المال وإفساد المال الذي لا معنى له، ولذلك يجرد مما عليه من السلاح والجلود. ومن هنا كره بعض العلماء أن يدفن مع الميت شيء من الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجرد الشهداء من الجلد والسلاح. نعم.
إلا أن يكون جنبا.
إلا أن يكون جنبا، فمذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يغسل، وصورة المسألة أن يجنب الرجل أو يستيقظ وعليه جنابة ثم تكون المعركة فحين فيقتل فيموت وهو جنب لم يغتسل بعد. فاختلف العلماء رحمهم الله هل يغسل أو لا يغسل وجهان، فجمهور العلماء على أنه لا يغسل، وذلك لأن الأصل عدم تغسيل الشهيد، ولأنه سيؤدي إلى إزالة أثر العبادة من دون وجود دليل يدل على وجوب تغسيله. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه يغسل إذا كان جنبا، وهو قول بعض الشافعية، واستدلوا بحديث عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث فيه ضعف، تكلم العلماء على إسناده، منهم من حسن إسناده ومنهم من ضعفه، فعلى القول بتحسينه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يغسل أمرهم أن يسألوا أهله، فسألوه فأخبر أنه كان مع أهله، أي كان جنبا، ثم سمع الصيحة والهيعة أي بالقتال، فخرج رضي الله عنه وقاتل. وهذا قالوا فإن خرج فقاتل فقتل فمات وهو جنب فغسلته الملائكة. وهذا الحديث إن صح فهو دليل على عدم وجوب الغسل كما قال بعض الأئمة من المحققين، لأن الملائكة لما غسلت لو كان غسله واجبا لجاء التنبيه شرعا قبل أن يزمل في ثيابه لأنه واجب ولا يترك، ولا يترك حتى تغسله الملائكة على هذه الصفة، بل هو دليل على عدم الوجوب، ودلالته على عدم الوجوب أقوى من دلالته على الوجوب، لأن تغسيل الملائكة لا يستلزم أن يغسله المكلفون، وإنما هي كرامة من الله سبحانه وتعالى للشهيد. وأيما كان فأرجح القولين في نظري والعلم عند الله أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا. وأما بالنسبة للقول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله أنه يغسل، فبنى عليه بعض القائلين بتغسيله أن هذا يضطرد في كل غسل واجب، فالمرأة لو كانت حائضا أو نفساء ثم خرجت وطهرت قبل القتال ثم قتلت وماتت شهيدة فإنها تغسل طردا للأصل الذي ذكرناه، لأنه واجب عليها، فحينئذ يغسلها المكلف ويكون المكلف مكلفا بغير المكلف في هذه الصورة. وعلى كل حال أصح القولين كما ذكرنا والعلم عند الله أنه لا يغسل. نعم.
ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه.
ويدفن في ثيابه التي استشهد فيها بعد نزع الجلود والسلاح عنه لما ذكرناه. أما السلاح فلأنه من إتلاف المال أنه يدفن معه ولا معنى لذلك، وأما بالنسبة للجلد فلما ذكرناه، قال بعضهم لأنه لأهل النار وفيه نظر، لأن هذه أمور غيبية ولا ينبغي الخوض فيها إلا بنص، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجردوا منهما فعمل به على الوارد. نعم.
وإن سلبها كفن بغيرها.
وإن سلبها أي أخذت منه، والسلب يكون في المعركة، ففي بعض الأحيان يسلب المسلم في الغزو ويجرد، قد يجرد من ثيابه، وقد تقطع وتمزق عنه بسبب القتل والقتال. ففي هذه الحالة إذا كان منكشف العورة أو سلب ثيابه فجرد منها كما يفعله العدو إغاظة، وقد يفعله طمعا في ثيابه وملبوسه، أيما كان إذا لم يكن له ثياب فإنه يكفن، إن سلبها كفن. ولكن لو كان الذي عليه من الثياب كاف في تكفينه وسلب بعض الثياب فإننا نقتصر على ذلك الباقي ولا نزيد. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن منهم من قضى نحبه قبل أن يصيب من الدنيا شيئا، قال: ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا شملة. هذا الذي كان بالنعمة والثراء والخير الذي تركه لله عز وجل فخرج من ماله لقريش على أن يتركوه مهاجرا لله ورسوله فربحت تجارته، ثم يوم أحد قتل فلم تكن له إلا شملة، فباع نفسه وماله لله عز وجل فربح البيع، وجزاه الله عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته. فلما قتل رضي الله عنه لم تكن له إلا شملة واحدة هي التي خرج بها من هذه الدنيا، وهذه الشملة كانوا إذا غطوا بها رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فهذا يدل على أنه إذا كان ما على الميت من الثياب ساترا لعورته وكاف في الستر أو أغلب الستر فإنه يقتصر عليه ولا يحتاج أن يزاد عليه بستر زائد، لأنه قال: اجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. ثانيا فيه دليل على أنه إذا ضاق لباسه فإنه يقدم أعلى الستر الأعلى على الأسفل بعد تقديم العورة، أي بعد ستر العورة يقدم الملبوس الذي للأعلى يقدم ستر أعلى البدن على أسفله، وهذا له عدة علل ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وله أصل في السنة. ولذلك لما صب النبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل ابتدأ بأعلى بدنه، فصبه على شقه الأيمن صلوات الله، ابتدأ برأسه فغسله بعد أن توضأ وضوءه للصلاة، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم أفاض على جسده الماء. فكونه يبدأ بهذا يدل على الفضل. ولذلك لما أمر بتغسيل الميت قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن هذا الترتيب مقصود شرعا للفضل. فلما رتب عليه الصلاة والسلام في غسله جعل أعلى البدن مقدما على أسفله، فإذا ضاقت السترة وكانت ساترة للعورة لكنه تردد الأعلى والأسفل، قدم الأعلى على الأسفل. ولذلك كما سيأتي في الكفن أن ما زاد من الثوب يجعل على الأعلى ولا يجعل على الأسفل. هذا كله أصل دلت عليه السنة والاستقراء والتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
ولا يصلى عليه،
ولا يصلى عليه، وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا، خلافا للحنفية والأحاديث التي ذكروها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء أكثرها ضعيف كما نبه عليه الأئمة رحمهم الله، وفيها حديث صحيح حمل على صلاته عليه عليه الصلاة والسلام بعد وفاتهم على وجهين، قيل إن هذا خاص بشهداء أحد وهذا بعد دفنهم بمدة، ومر عليه الصلاة والسلام قبل وفاته فزار شهداء أحد وصلى عليهم كالمودع لهم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وصلى بمعنى دعا، أي دعا لهم، وكالمودع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الأموات كما ودع الأحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. قال رحمه الله: وإن سقط من دابته.
ولا يصلى عليه قال بعض العلماء لأن الصلاة شفاعة، والشهيد يشفع، الشهيد يشفع، وليس بحاجة للشفاعة لأنه باع نفسه من أجل لا إله إلا الله، ولذلك لا يفتن في قبره ولا يعذب في قبره ويشفع في 70 من أهله، فهذه كلها كرامات للشهيد. ومن هنا قالوا لا يصلى عليه، ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة عليه لأن الصلاة شفاعة، وهذا قد باع نفسه كلها لله عز وجل. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اشترى من هؤلاء الذين استشهدوا في سبيله صادقين مقبلين غير مدبرين محتسبين، أنه اشترى منهم أنفسهم، فلم يصلى عليه، وهذا إظهار لكرامة الشهيد وعظم منزلته. ولذلك لما سئل عن فتنته في القبر قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، أن هذا الذي قتل من أجل الإسلام والتوحيد فهذا كله من وفاء الله لعبده، ولا أوفى من الله بعهده، فبينه وبين الله عهد أن يدخله الجنة، إذا خرج من داره فقتل أنه يدخله الجنة، ولذلك نال هذه الكرامة العظيم فلم يصلى عليه. هذا مما ذكره بعض أهل العلم والشراح والفقهاء في تعليل عدم الصلاة على الشهيد، أنه بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى فيشفع وليس بحاجة أن يشفع فيه، لأن الله أوجب له الجنة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن العبد إذا خرج من بيته فهو ضامن على الله إما أن يدخله الجنة إذا مات مقبلا غير مدبر، وإما أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. نعم.
وإن سقط من دابته.
وإن سقط من دابته، الشهيد شهيد المعركة، والذي يقتل ويموت في المعركة، فإن نقل عن أرض المعركة أو عاش بعد المعركة أو حصل منه الحياة بعد المعركة بالكلام والذهاب والمجيء ثم مات ولو بآثار الجروح التي أصابت، فإنه يعامل معاملة عموم الموتى من تغسيل وتكفين وصلاة عليه. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل بهذا قتيل المعركة، وأما الذين نقلوا عن المعركة فلم يعاملهم معاملة الشهداء الأصلية، يعني الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنون. والدليل على ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإنه ضرب بسهم في غزوة الخندق، ثم بعد ذلك عاش بعد الغزوة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له القبة في المسجد إكراما له لعلو شأنه وما كان منه في طاعة الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. فعاش بعد المعركة، ما قال دعاء المشهور: لما بقيت من قتال أعدائك لرسولك فأبقني، وسأل الله إن لم يبق شيئا يختاره، فمات رضي الله عنه وأرضاه، والذي اهتز عرش الرحمن لموته. فغسل وكفن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على، مع أن سبب الموت هي الجراح التي انتقضت عليه، لأن انتقضت عليه الجراح فنزف رضي الله عنه وأرضاه ومات. فأصل سبب الموت إنما هو بأثر الضربة التي ضربها في سبيل الله عز وجل. لذلك قالوا: حتى ولو كان سبب الموت بما يكون في المعركة من جرح أو أثر ضربة أو نحو ذلك، فإن هذا يوجب أن يحكم عليه بما يحكم به لعامة أموات المسلمين من الغسل، لكن له فضل في الشهادة، لأن الشهداء مراتب ودرجات، فهو شهيد إذا مات بها فهو شهيد، لكن الشهداء درجات ومراتب، حتى إنه لو مات في أرض المعركة نفس الذين يموتون في أرض المعركة درجات، إن الذي ينغمس في العدو حاسرا ليس كغيره، وكل منهم له درجات، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. المقصود أنه إذا عاش بعد ذلك حمل يعني حمل عن أرض المعركة فمات. ظاهر قوله رحمه الله:
وإن سقط من دابته،
لأنه كان على الدابة ثم سقط فمات، فهو شهيد، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. كونه شهيدا لأن أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها الأنصارية، وقلناها كانت تحفظ القرآن، إحدى الذين كانوا يحفظون القرآن من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وأبو داود أن تستشهد، لحديث أم حرام حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بقباء، وكلتاهما شهيدتان، لكن الأولى لها حديث وهذه لها حديث. أم حرام بنت ملحان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، واستيقظ يوما، كانت بقباء، فاستيقظ يوما وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، فسألته فقال إنه أري في منامه أناسا من أمته يقول: أريت أناسا من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج البحر. ثم ذكر من شأنهم، فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فنام عليه الصلاة والسلام المرة الثانية فرأى مثل ذلك، فاستيقظ فسألت فقال: أنت منهم. فخرجت رضي الله عنها وأرضاها حتى ركبت البحر في الغزو في عهد معاوية رضي الله عنه، فلما نزلوا على الساحل وقصتها دابتها فسقطت من على الدابة فماتت رضي الله عنها. فأخبر أنها في حكم الشهداء، لأنه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم مجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالمقصود أنه لو سقط من على دابته فإن سبب الموت هو سقوطه، وقد تجمح به الدابة ويكون سبب السقوط جموح الدابة، فهذا السبب لا يمنع من الفضل له، لأنه خرج محتسبا نفسه عند الله عز وجل على أي صفة مات. لكن بالنسبة لأحكام الشهيد لا يعامل معاملة الشهيد من حيث عدم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. وإن سقط على دابته، لما حينما يصير الكر والفر قد يعقر الفرس فيسقط من عليه فيموت، وقد يكون أثناء ازدحام تقابل الصفين واختلاط المقاتلين بعض ببعض يسقط يزل من على فرسه فيسقط قد يسرح به الفرس فإن سقط مع أنها حالة كر وفر وحالة قتال لا يوجب هذا الحكم بكونه شهيدا في قول بعض أهل العلم رحمه الله على ما مشى عليه المصنف. نعم.
أو وجد ميتا ولا أثر به.
أو وجد ميتا ولا أثر به، إن وجد ميتا فلا يخلو، إما أن يوجد فيه دليل أو يشهد قوم أنه قتل، وجد به طعن، وجد به جراحات، فهذا لا إشكال أنه إذا كانت من الكفار أو شهد قوم أنه من الكفار فحينئذ لا إشكال أنه شهيد ويعامل معاملة الشهيد. الحالة الثانية أن يوجد به أثر القتل ولا ندري هل هو من العدو أصابه فهو شهيد ويعامل معاملة الشهيد، أم أنه أصابه سهم من المسلمين أو أخطأ أحد المسلمين فقتله لا ندري، فنقول إنه يحكم بكونه شهيدا ويعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن هذه دلالة الظاهر وليس عندنا ما يدل على أن العدو على أن غير العدو قتله، فحينئذ نقول إنه يعامل معاملة الشهيد. والحالة الثالثة أن يوجد ميتا وليس به أثر، لا ضربة ولا طعنة ولا شيء، وحينئذ يشك فيه، الشك وجهه أنه يحتمل أنه مات بفجعة كالسكتة ونحوها، لأن المعركة أمرها شديد وأمرها عظيم، ولذلك لا يلقاها بإذن الله ولا يصبر فيها بإذن الله إلا الرجال، فشدة الوطيس وشدة المعركة قد تذهل فيها العقول، وقد يعني يموت الإنسان من الفجعة، أو قد يباغت بشيء فيفجع فيموت تأتي سكتة، فالناس يختلفون، وقد يكون في المجاهدين من هو ضعيف القلب فإذا رأى شيئا فجع به فمات. إذا سقط ولم يوجد به أثر جرح أو ضربة فهذا قال بعض العلماء يعني هذا يتردد فيه أمران، الأصل والظاهر. الأصل واليقين أنه لم يكن من العدو فيه شيء، يعني الأصل واليقين أن الأصل عندنا أن المسلم يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، هذا الأصل. فحينما نجده على هذه الصفة ولا ندري هل مثلا خنقه عدو فمات شهيدا ويكون حكم الشهيد، لأنه لو أطبق عدو عليه فخنقه فقتل فهو شهيد، ولو أنه مثلا ضربه بآلة فقتله ولكن هذه الآلة ليس بها أثر، مثل ما يكون في شدة البرد يكون ملبس الإنسان ثخينا فيضرب فلا يظهر أثر الضرب لكنه يموت من قوة الضربة ونحو ذلك، أو يضرب على رأسه في مكان مقتل ولا يمكننا ولا نستطيع أن نرى أثر الضرب، فإذا عندنا شك هل هو مات بقتل العدو فهو شهيد، أو مات بأمر لا يوجب الحكم بكونه شهيدا بغير ذلك فليس بشهيد، فنقول الأصل أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإذا شككنا في شهادته رجعنا إلى الأصل من وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه، هذا وجه من يقول إننا نعامل كما درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني الظاهر أن المقتول في هذا الموضع أنه الغالب أنه يموت بفعل العدو، وأنه لا يموت مسألة السكتة أو الكذا هذا نادر، ولذلك يقول لا نلتفت إلى ما دام أنه في داخل أرض المعركة وجد مقتولا فإننا نحكم بكونه شهيدا ولو لم نجد به أثر الضرب ولم نجد به أثر، لأن القتل على عدة صور، قد يضرب ضربة ولا يرى فيها أثر القتل، فهؤلاء ينظرون إلى الظاهر ظاهر الحال. ومن رجح أنه يعامل معاملة الأصل لما ذكرناه، لأننا مأمورون بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فإذا شككنا في ذلك رجعنا إلى الأصل، وكلا القولين له وجهه. نعم.
أو حمل فأكل.
أو حمل فأكل، يا مثل ما ذكرنا في سعد رضي الله عنه، إذا حمل من أرض المعركة إما أن يحمل ثم يموت فورا بمجرد وضعه، فقال بعض العلماء هو شهيد، ومنهم من يقول بمجرد حمله عن أرض المعركة ينتفي فيه حكم الشهيد، كل هذا لأنهم لا يريدون أن يضيعوا التكليف الذي أمرنا به من وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة. يقول هذا حق للميت، يقول حتى لو أنه كان شهيدا وغسلنا فإن هذا لا يضره، لكن نحن ما نستطيع أن نسقط الواجب علينا إلا بدليل بين، ولما شككنا رجعنا إلى اليقين والأصل. نعم.
أو طال بقاؤه،
أو طال بقاؤه كما حصل لسعد، لو طال بقاؤه فمات بسبب ضربة ضربها في القتال فإنه في هذه الحالة مقتول بتلك الضربة، بل في بعض الأحيان قد يضرب ضربة فيغمى عليه ويغشى عليه ويموت ويستمر إغماؤه إلى أن يموت. فقالوا ما دام أنه نقل من أرض المعركة إذا أكل أو شرب أو طال بقاؤه بأن عولج فاستمر علاجه حكم بكونه يعامل معاملة الأصل كما ذكرنا من كونه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ظاهر قوله، مفهوم قوله أو طال بقاؤه أنه إذا لم يطل بقاؤه، يعني حمل ثم مات بعد وضعه، فهذا راجع إلى مسألة وهي الحياة المستعارة كالعدم، الحياة المستعارة هل هي حياة أو كالعدم؟ هذه فيها مسائل كثيرة، منها الشاة لو بقر بطنها الذئب وكان بقرا يعني موجبا لهلاكها فأدركها رجل وهي في آخر رمقها فذكاها، كما حصل للمرأة في الحديث الصحيح لما أكل الذئب شاتها بسلع فشحذت حجرا ودكتها فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فدل على أنها حياة. وعلى القول بأنها ليست حياة فإن نقله بعد ذلك لا تأثير له، لأن هذا كالعدم، كونه يعيش اللحظات اليسيرة هذه أو يكون عنده أمد يسير من الوقت بعد القتل لا تأثير له لأنها كالعدم. نعم.
غسل وصلي عليه،
غسل وصلي عليه، جاءك بالأول والآخر فعلمت ما بينهما لزوم ما بينهم، فلما قال غسل معناه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه إنما يصلى على الميت بعد تكفينه، وبناء على ذلك مراده أنه يعامل معاملة الأصل غسل. ولو قال غسل وسكت لظن ظن أنه يغسل فقط، قال غسل وصلي عليه لنفهم أنه يعامل معاملة الأصل. ما هي معاملة الأصل؟ أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الأوامر الشرعية جاءت بالثلاث، يغسل اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها في حديث ابنته في الصحيحين من حديث معطية اغسلنها أمر، ويكفن كفنوه في ثوبيه كفنوه هذا أمر، ويصلى عليه صلوا على صاحبكم، فهذا كله أصل عندنا أن هذه الأمور الثلاثة كلها حق من حقوق الميت على المسلم الحي، أنه يغسله ويكفنه ويصلي عليه. نعم.
والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه،
والسقط وهو الذي خرج من بطن أمه قبل التمام، قبل تمام مدة الحمل، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون أقل من 4 أشهر 120 يوم فحينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إذا كان أقل من 120 يوم، وأما إذا بلغ 120 يوما وأسقطته أمه أسلبتها وأسقطت فلا يخلو من حالتين، إما أن يسقط ويستهل صارخا يصيح ويتحرك فهذا وجها واحدا وقولا واحد عند علماء أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال بعض العلماء ويسمى ويعق عنه، ومنهم من اشترط أن يعيش إلى 7 على ظاهر حديث العقيقة وسيأتي إن شاء الله. وأما إذا كان أسقطته أمه ولم يظهر به شيء، أسقطتها أسلبته لم يستهل لم يكن منه صراخ ولا صوت ولا حركة، فالجمهور على أنه لا يصلى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه ليس بميت عندهم، لأن لم تثبت حياته، ومذهبهم أصل عند العلماء رحمهم الله، لأن الحنابل التزموه في الميراث بإثبات الحياة السقط للجنين في شرط التوريث، وطردوا هذا على الأصل وقالوا إننا كيف نحكم بأنه ميت ولم تكن له حياة، إنما يكون ميتا بعد أن توجد فيه الحياة. ولكن الحنابلة والظاهرية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع قالوا إن السنة ثبتت بأنه ينفخ فيه الروح، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الملك إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فقالوا هذا يدل على أنه بعد 120 يوم سينفخ فيه الروح. ومن هنا قالوا إنه لو أسقطته أمه بعد تمام هذه المدة فالحديث أثبت أنه قد نفخت فيه الروح، ثم بعد ذلك إذا سقط ووجدناه ميتا فهو ميت بعد حياة، فيستوي عندنا أن تكون حياته في بطن أمه أو حياته بعد خروجه من بطن أمه. وكلا القولين له وجهه، لكن مذهب الجمهور ملزم بالأصل. أما بالنسبة لمذهب الحنابلة فهو قوي جدا لظاهر حديث عبد الله بن مسعود وقال ينفخ فيه الروح، وأثبت أنه سينفخ فيه الروح، لأن هذا أمر أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة قطعا، وعليه فإنه يعامل هذه المعاملة، فيكون مذهبهم أحوط المذاهب وأقوى من هذا الوجه. نعم.
ومن تعذر غسله يمم
في حالة ما إذا كان دون 4 أشهر أسقطت وأسلبت، فإن هذا يدفن، يأخذ ويدفن، ولا يعامل معاملة الميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، حتى ولو كانت فيه صورة الخلقة يدفن، ما لا يصلى عليه ولا يعامل معاملة الميت. نعم.
ومن تعذر غسله يمم،
ومن تعذر غسله كالمحروق والمجدور الذي به جدري، فهؤلاء وأمثالهم ونحوهم من كان مثلهم، المحروق لا يمكن غسله، تغسيله يضر بما بقي من جثته، الماء يضر المحروق، وكذلك أيضا من به جدري ونحوها من الأمراض، فهؤلاء إذا غسلوا تضرروا، فييمم المحروق وييمم المجدور. ووجه ذلك أن الغسل تغسيل الميت طهارة، أن تغسيل الميت طهارة شرعية مأمور بها كما بينا النصوص الآمرة بتغسيل الميت، ثم هذه الطهارة إذا تعذرت ولم يمكن للمكلف أن يغسل أخاه المسلم فإنه ينتقل إلى بدلها الشرعي، وبدلها الشرعي التيمم. ومن هنا قالوا ييمم، وييمم بدلا عن الغسل، وعليه فإن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء لتعذر طهارة الماء. في حكم ذلك عند قول طائفة من العلماء: إذا لم يجدوا الماء لغسله، وخشي أنهم إذا انتظروا أن تتعفن الجثة ويستضر الميت، فقال بعض العلماء أنه ييمم ويأخذ حكم من تعذر غسله. هذا قول بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا،
وعلى الغاسل يلزمه ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. أصول الشريعة في الكتاب والسنة كلها تدل على أن المسلم مع أخيه المسلم ينبغي عليه في معاملته له أن يحفظ حقوق الأخوة، وهي أقدس وأفضل وأشرف وأكمل أخوة وجدت على وجه الأرض، وهي أخوة الإيمان. ويكفيك أن الله بهذه الأخوة جعل المسلمين بمثابة النفس الواحدة، فقال تعالى: فسلموا على أنفسكم، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسر النفس هنا بالأخ، أي لا تقتلوا إخوانكم، وسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم. فالمسلم مع أخيه المسلم كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فهم كالنفس الواحدة. فلا يتسبب المسلم في أذية المسلم، ولا يحقر أخاه المسلم. ومن ذلك أنه إذا رأى منه خطأ أو خللا أو عيبا سعى في إصلاحه، وإن رأى ذلك العيب ستره ولا ينشره. ولذلك جعل الله من صفات المنافقين أنهم يفضحون ولا ينصحون، ومن صفات المسلمين البررة الأتقياء أنهم ينصحون ولا يفضحون، فهم أهل الستر. ولعظم هذا الحق من المسلم على أخيه المسلم توعد النبي صلى الله عليه وسلم من ضيع هذا الحق وهو الستر، فقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. ومفهومه أن من فضح مسلما فضحه الله، ولذلك قال: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. وما هو حال من تتبع الله عورته؟ فلا شك أنه نسأل الله العافية مفضوح. فلا يزال المسلم يحفظ حق أخيه المسلم حتى ولو رأى منه أمرا يضحك لا يستطيع أن يتحدث به أمام الناس حتى لا تنقص مكانة أخيه المسلم. يصحب المسلم أخاه المسلم فيرى منه أمورا حتى إن بعضها يضحك فيرى أنها سر ولا يفضحها له، ويموت ولم يتحدث بذلك. فإذا صحب الموفق المؤمن بحق المسلم بحق الذي سلم المسلمون من يده ولسانه، إذا صحب أناسا صحبهم وشيمته الوفاء، فيحسن إن أحسنوا إليه أكثر من إحسانهم إليه، وإن أساءوا اجتنب الإساءة. ثم يبصر عيوبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء، فلا يتكلم ولا يتحدث. وهذا ينبغي للمسلم أن يعود نفسه عليه. ولا يستطيع الإنسان أن ينال، لأن الأخوة الإيمانية وأخوة الإسلام درجات، فلا يزال العبد يصيبها حتى يبلغ أعالي الدرجات فيرضى الله عنه. ومن أعلى الدرجات أن يحافظ على حقوق إخوانه المسلمين حاضرين وغائبين، فما بالك إذا كان ميتا، إنه أحوج إلى الستر، فيذكر محاسنه ويكف عن مساوئه. ولذلك شرع للمسلم أن يزور أهل ود أبيه، لأنه إذا زار أهل ود أبيه ترحموا على أبيه وذكروه بالخير ولا يذكرون العورات. وإذا غسل المسلم أخاه المسلم ستره، وحرص على أنه إذا رأى خيرا أن ينشره إذا كان في نشره مصلحة، وإذا رأى غير ذلك ستره، فيعدها عبرة يسوقها الله له ولا يتحدث بذلك. وهذا أصل نبه عليه العلماء رحمهم الله في مسألة تغسيل الميت وغيرها. قد يصحب الإنسان أخاه فيرى فيه عيبا في خلقته، قد يرى فيه عيبا في خلقه، ومع ذلك يتذكر أن له عليه حقا فلا يتحدث بذلك. إن استطاع نصح، وأما إذا نصح ولم يقبل منه فإنه لا يشهر ولا يفضح ولا يتكلم. ومن أتاك بعيوب الناس فإنه حامل عيوبك إليهم. إذا جاءك أحد بعيوب الناس فاعلم أنه سيحمل عيوبك إلى الناس. ومن هنا نبه العلماء على أمور ينبغي للغاسل أن ينتبه لها، ومنها حق الميت أن يستره. ينبغي على الغاسل أن يكون رفيقا في التغسيل، ثانيا فلا يكون فظا ولا قاسي القلب يحمل الجثة ويرميها، ولا يحفظ حق أخيه المسلم. الأموات لهم حرمة، أن يكون غيورا على هذا المسلم الذي بين يديه، فلا يسمح بشيء من عورة أن يكشف، ولا يسمح لأحد أن يدخل معه إلا من يحتاج إليه، كأنه هو يريد أن يغتسل، لا يسمح لأحد أن يدخل. وإذا كان البعض يريد أن يتعلم يتعلم كما تعلم السلف الصالح رحمهم الله، ونقول أن التعليم بالتوجيه والذكر ولا مانع أن نأتي بمن نعلمهم ونجلس معهم ونقول لهم هذا الماء وهذا السدر وهذا الكافور وهذا الحنوط ويفعل كذا ويفعل كذا. ولذلك كره بعض العلماء أن يحضر، ونص منصوص عليه عند أهل العلم أن لا يحضر مع الغاسل كما تقدم معنا إلا من يحتاج إليه لمعونة ونحوها، لأنك لا ترضى إذا اغتسلت أن يدخل أحد عليك. فالميت كالحي ويعامل معاملة الحي، فله حرمة، وهذا كله طلب للستر. فإذا كنت عاقلا فغيرك غير عاقل، وإذا كنت ناصحا فغيرك فاضح، فاحذر على إخوانك وحقوقهم. ولذلك تجد حرمة الأموات تحفظ. قال بعضهم نحضر بعض العصاة ليروا، لسنا بحاجة أن نعظ الناس وأن يدخل ويبكي ويتأثر ثم بعد ذلك ينتكس عند أي فاجعة عند أي مطمع، كما أنه في المفزع التزم قدم في المطمع ينتكس والعياذ بالله. نعظ الناس ونذكرهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد يوما من الأيام في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقصا. هذا هو هدي الكتاب والسنة الذي أمرنا به. ومع هذا الإخوة الذين يحضرون بعض العصاة وكذا جزاهم الله خير على حسن نيتهم، لكن منصوص عليه عند العلماء رحمهم الله، لم يعرف في عهد السلف رحمهم الله أنهم كانوا يدخلون العصاة نحو ذلك، إنما تسامح فيه بعض العلماء كما حكيناه من باب المصلحة. لكن من ينظر إلى أصول الشرع يرى أن الإنسان يلتزم بدين الله بوعي عن الله ورسوله وبقناعه وبعلم وبقوة إيمان تحفظه بإذن الله من الانتكاس والرجوع. وأما أن يروع ونحو ذلك من أجل أن يكون على شفا جرف هار أصابه مطمع أو مفزع استقام أصابه مطمع انتكس والعياذ بالله، فهذا إن كان فيه خير فإنه خيره سرعان ما يزول. فالأصل الشرعي أنه يحفظ هذا الغاسل حق الميت، فلا يحضر معه إلا من يحتاج إليه لمعونة كما نص العلماء رحمه الله. ثالثا أن يسعى في تنظيفه وتنقيته كأنه ينظف نفسه. البعض من الغسالين يعجلون وكأنهم يريدون، لا تلتفت إلى الناس ولا تلتفت إلى إسراعهم وتعجينهم. دائما إذا أردت أن تغسل الميت تحس أنك في عبادة وفي قربة لله عز وجل، وحينئذ تهيئ نفسك تهيئة تمنعك من الخلل في حق أخيك، لأن هذا الإسراع والتعجيل قد يضيع به حق الميت، ولذلك لا ينظف. ورأيت بعضهم يصب الماء كثيرا على جسد الميت، ومنهم من يقف بعيدا عن الجسد خشية أن يصيبه شيء وكأنه يتأفف أو يخشى من هذا الميت. هذا لا يصلح. هذا الذي لا يحفظ لأموات المسلمين حرمتهم لا يغسلهم إلا من يحفظ هذه الحرمة ويقبل عليهم إقبال المشفق المحب، فإنه لا يرضى لنفسه أن يضيع حقه. فكثرة صب الماء لا تنقي، إنما ينقي أن يعالج الجسد وأن تكون معالجته برفق وبحفظ لحرمة الميت، ويستشعر هذه الحرمة وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصبر عليها واحتساب الأجر فيها. فهذه من الأمور نبه بها المصنف على بعض الحقوق للميت، وهي أنه إذا رأى شيئا غير حسن ستره، لا يتكلم به. وأما إذا رأى شيئا حسنا هل يتكلم به؟ الجواب إذا كان مصلحة في الكلام به تكلم، وإن كان فتنة لم يتكلم. لأنه في بعض الأحيان يكون هناك عامة والبيئات تختلف، فبعض العامة عامة الناس بعضهم إذا سمع بشيء في الشخص اعتقد فيه واعتقد في قبره، ولربما جر هذا إلى أمور يضيع فيها حق الله عز وجل، فتحصل مفاسد تؤثر في دين الناس واعتقادهم. فهذا ليس من المصلحة أن يذكره الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصح لعامة المسلمين، وأعظم النصح النصح لحق الله، حق الله عز وجل، أننا إذا علمنا أن العامة ستضيعه فهذا من أوجب الواجبات، حفظه أوجب الواجبات. فلا يتحدث الإنسان ولا يتكلم بذلك خشية الفتنة، وهذا موجود. يعني كم من أناس غسلوا الأموات فرأوا أشياء كثيرة، وخاصة في الأزمنة الماضية ما كان في الناس خير وصلاح ورؤية أشياء عجيبة. وكم من أناس قبروا أمواتا رأوا أشياء عجيبة، وحدثني الوالد رحمه الله عن رجل كان من خيار الناس وكان يقبر الموتى، فسأله الوالد يوما عن حاله فقال: والله يا شيخ لو حدثتك بجزء قليل مما رأيت لشاب رأسك، ولو حدثتك بشيء يسير مما رأيت لهانت عليك هذه الدنيا كلها، يعني مما رأيت من الخير مما رأيت والعياذ بالله من الشر. فيوضع الأموات في قبورهم وتحصل أشياء عجيبة غريبة، لكن نشر هذه الأشياء واعتقاد أنها وقعت هذا أمر ينبغي أن يعرض على هدي الكتاب والسنة ولا يقبل فيه قول كل أحد. وأمور البرزخ أمور عظيمة، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كشف للناس ولو علم الناس ما علمه صلوات الله وسلامه عليه من أمور الآخرة لبكوا كثيرا ولضحكوا كثيرا قليلا ولخرجوا إلى الصعودات يجارون إلى الله بالبكاء. فهذه أمور إن كان في مصلحة في ذكرها ذكرها الإنسان، فقد يكون الرجل عاقا لوالديه فيمهله الله عز وجل ويؤذنه بعقوبة في وترى هذه العقوبة في خاتمته والعياذ بالله فيموت بميتة ليست بحسنة، وقد يرى ذلك في تغسيله، وقد يرى ذلك في تكفينه، وقد يرى ذلك في قبره والعياذ بالله. لكن لا نستطيع أن نجزم أنه معذب بهذا العذاب من أجل عقوق الوالدين، ما نستطيع أن نجزم، ولا يجوز لأحد أن يقول إن هذا من أجل كذا حصل له كذا. لكن أن تذكر كعظة ويكون مثلا وقعت بعد تمرد على الله أو عصيان لله وجاءه البلاء فهذا له وجه، كأن يقول كلمة والعياذ بالله يسبها الدين أو يسبها رب العزة والعياذ بالله فتأتيه قاصمة والعياذ بالله فتهلك في مكانه. هذه آية من آيات الله وهي تخوف العباد وتحكى ويذكر الناس، وحصل هذا وقع في القديم وفي حتى في العصر الحديث، ونعرف حوادث أن خاصة من يستهزئ بالله وبالدين ومن يسب الله ورسوله والعياذ بالله ويكفر بالملة فهؤلاء قد تأتيه معوذ بالله، وكان الناس يتأثرون بهذا. والله تعالى يقول: ما نرسل بالآيات إلا تخويفة، قال: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالناس لما قست قلوبهم قد يغير الله عنهم، أما فعل الله ونقمة الله فهي فوق ما ترى فوق ما تسمع. الذي ترى هذا يسير، أن الله يقول من ورائهم عذاب غليظ، فعذاب الله شديد وعذاب الله أليم، ولا طاقة للعبد بعذاب ربه، وعلى الإنسان أن يتعظ ويعتبر. فإذا رأى خيرا وكان في نشره وذكره مصلحة ذكر للناس ووعظهم به وخوف ورغبهم فيما عند الله، فالسعداء والأخيار يختم لهم بالخاتمة الطيبة ويكون مآلهم طيبا، وهذا ليس بغريب، فسنن الله لا تتبدل ولا تتحول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب كفنه في ماله.
بعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بتغسيل الميت شرع في بيان التكفين، والتكفين هو المرحلة التي تلي مرحلة التغسيل. فأولا يجهز الميت بعد وفاته لتغسيله، ثم يغسل، ثم يكفن. وبين رحمه الله أن التكفين واجب، والأصل في وجوبه وفرضيته أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه. كفنوه أمر، والأمر للوجوب، وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوب تكفين الميت المسلم. ولو أن مسلما غسل صلي عليه ولم يغسل ولم يكفن، أو غسل ولم يكفن ثم صلي عليه ثم دفن، أو صلي عليه ولم يصل عليه ولم يكفن، فإنه ينبش ويكفن ويصلى عليه، لأن هذا حق لله عز وجل وحق للميت. ونص العلماء على أنه إذا دفن قبل تغسيله كما يقع عند بعض الجهلة يفعلون هذا، فإنه ينبش إن كان قريب العهد وأمن من تحلل الجثة، ويغسل ويكفن ويصلى عليه. فهذا حق من حقوق الميت عن المسلمين. فقوله يجب دليل الوجوب الأمر الوارد في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام كفنوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بناتي حينما توفين، كما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها في تكفين بنته زينب لما توفيت، وكذلك أيضا حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها بنت ناقف الثقفية رضي الله عنها وأرضاها، وغير ذلك من الأحاديث كلها تدل على مشروعية التكفين. حتى إن قوله عليه حتى إنه عليه الصلاة والسلام أعطى قميصه لعبد الله ابن أبي بن سلول لكي يكفن فيه أباه كما في صحيح البخاري وغيره. فالتكفين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة وفرض. نعم.
يجب كفنه في ماله.
يجب كفنه في ماله، الضمير في ماله أي مال الميت، عائد إلى الميت أي في مال الميت. وبناء على ذلك فإن من حقوق الحقوق التي ينبغي إخراجها من التركة، والتركة التي يخلفها الميت بعده من الأموال، أول ما يخرج منها ما يتعلق بتكفينه وتغسيل مؤونة التجهيز التي تشمل مؤونة التغسيل والتكفين والحفر إذا احتاج إلى دفع المال لقبره، فهذه كلها تؤخذ من التركة. لو مات وترك 500 ريال، ننظر كم يكلف كفنه، إذا كان يكلف 100 ريال أخذ من 500 ريال 100، هذه حق للميت. طيب لو كان عليه دين، هل نقدم الدين أو نقدم التكفين؟ والجواب أننا نقدم التكفين، لأن الكفن ستر للميت، الكفن بمثابة الستر للميت، ولا يحجر على المديون في ثوبه ما يتعلق بحاجة نفسه، ولذلك المفلس لا تباع ثيابه. إذن فالكفن حق في المال في تركة الميت يخرج من التركة. فإن ازدحم مثلا ترك 200 ريال عليه دين 200 أو 300 أو عليه 100 دين والكفن يحتاج 100، نقول تعطى في كفنه، فمؤونة التجهيز تؤخذ من تركته، هذه من الحقوق التي تكون في التركة قبل قسمة الميراث، فلا يعطى للورثة شيء إلا بعد أداء هذه الحقوق. نعم.
مقدما على دين وغيره.
مقدما على دين كما ذكرنا، لو ازدحم الدين والكفن قدم الكفن، وغيره كالوصية، لو قال مثلا أوصيت بثلث مالي لفلان الفقير وكان ماله 90 ريالا فالثلث 30 ريالا، جئنا نكفنه فوجدنا أن كفنه 90 ريال، نقول أن الوصية لاغية ويقدم الحق الواجب، لأن الوصية هنا تبرع والكفن واجب، فيقدم الواجب على أنه متعلق بالستر، يقدم على التبرع محض التبرع والإحسان، فتقدم على الدين وتقدم على الوصايا وغيرها. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
فإن لم يكن له مال كشخص فقير أو شخص أسلم وليس له أحد من قرابته، ما عنده من ينفق عليه، هذه كلها مسائل يذكرها العلماء في حال ما إذا قلنا إن الكفن واجب واحتاج الكفن إلى مال، قلنا يؤخذ من ماله إن ترك مالا. إذا لم يترك مالا ننتقل إلى من تلزمه نفقته، فلو توفي رجل وليس عنده مال ننظر إلى من تلزمه نفقته، كما سيأتي إن شاء الله في باب النفقات وهم العصبة، فهؤلاء قرابته من العصبة الذين يرثونه، وهذه حكمة الشريعة أن هؤلاء يرثونه، فكما أنهم يرثون الغنم بالغرم، فكما أنهم يرثونه أيضا يتحملون. ولذلك لو أنه قتل خطأ لا كانوا عاقلته التي تعقل عنه. وهذا أمر دقيق في الميراث وفيه رد على كثير من الشبهات، منها تفضيل الشرع للأنثى للذكر على الأنثى في الميراث، لأن الذكر يتحمل النفقة ويتحمل الغرم أكثر من الأنثى، وليس على الأنثى عقل ولا دية. فالمقصود من هذا أنه إذا حصل غرم في هذا ما نأتي ونقول للمرأة ادفعي، لأنها لا تجب عليها النفقة. ليس من العدل أن نقولنا مثل الرجل والرجل يتحمل أكثر مما تتحمله، والله سبحانه وتعالى عدل بين عباده. فمن عدله سبحانه أنه كما أن هذا الوارث، ولذلك قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فلو كان الرضيع ليس له مال فإنه حينئذ ينفق عليه وارثه، لأنه لو مات لأخذ ميراثه، فحينئذ الغنم بالغرم. فإذا إذا كان توفي وليس عنده مال واحتجنا إلى كفن، فإننا نأمر من تلزمه نفقته أن ينفق عليه، فهؤلاء الذين تلزمه النفقة يدفعون قيمة الكفن، نعم، على حسب حصصهم، نعم.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته على المذهب، لأنهم قالوا إنه لا تلزمه النفقة بعد موتها، وحينئذ انقطع السبب الموجب للنفقة بالوفاة والموت. وجمهور العلماء على أنه ينفق على زوجته، أنه يلزمه أن يدفع الكفن وأن ينفق عليها كفنها. وسبب الزوجية قائم بدليل أنها تحتد عليه إذا مات، أنه مات تحتد عليه. والأصل بقاء الزوجية ولا تنقطع بالموت، بدليل أنها تغسله ويغسلها، المذهب على هذا. ولذلك قوى غير واحد أنه يدفع نفقة الكفن، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، نعم.
ويسن تكفين رجل في 3 نفائث بيض.
ويسن تكفين رجل، لما كان تكفين الرجل يختلف عن المرأة، لأن الستر في المرأة أكثر من الرجل في الحياة، كذلك بعد الموت. ومن هنا يختلف كفن الرجل عن كفن المرأة. فبين رحمه الله أن السنة في كفن الرجل، قال رحمه الله
في 3 نفائث بيض.
أعيد العبارة.
ويسن تكفين
ويسن
رجل،
أي لا يجب الثلاثة، السنة يعني الأفضل. معناه أننا نسأل ما هو الواجب؟ الواجب قدر الستر. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يكفن ميتا وليس عنده إلا النزر من المال الذي يكفي لشراء ما يستر العورة، قلنا استر، لأن العبرة بستر العورة، فأخذنا لفافة وسترنا بها العورة سترت، هذا الموجود. إذن قدر الواجب هذا الأفضل، والسنة أقل الكمال ثوب واحد، لفافة واحدة يلف فيها الميت. أعلى الكمال وهو السنة الأفضل والأكمل 3. هل يزاد على 3؟ وجهان للعلماء، يعني هل الأفضل أن يزيد على 3؟ وجهان، أقواهما أنه لا يزاد، لأن السنة ثبتت ب3، فلا أفضل من 3، ولا يكفن الرجل في أكثر من 3 أثواب، هذا هو أصح قول العلماء. وقال بعض العلماء إلى 7، أنه إلى 5 إلى 7 لا بأس بذلك، لأنه أبلغ في الستر. وهذا رده من رده، أولا لمخالفته للسنة أنه كفن في 3، وثانيا لا معنى له، لأنه هذه الثياب ستبلى. ولذلك أبو بكر كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وأرضاه قدم ثوبه الذي قبض فيه، وأمرهم أن يضيفوا لفافتين أو ثوبين عليه، وبين أنه سيبلى وأنه ليس بدائم عليه. إذن معنى ذلك أن المراد الستر، والستر حاصل بال3، فيكون 4 و5 ضرب لا معنى له، وهو أقرب إلى الكراهة منه إلى الفضيلة والاستحباب. ومن هنا أرجح وأقوى القولين والعلم عند الله أن 3 هي السنة، ولا يزاد على 3 أثواب بالنسبة للرجل. ثم هذه الثلاثة الأثواب السنة أن يحسن الإنسان في كفنه لأخيه المسلم، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، حديث مسلم في صحيحه، فليحسن كفنه، وفي رواية كفنه. الأكثرون على أنها بالتحريك كفنه، وسيأتي إحسان الكفن ما هو، لكن كفنه بالإسكان، وهذه حكاها القاضي عياض رحمه الله، المراد بها الفعل، أن يحسن في فعل التكفين، بمعنى أن يكون طريقة إدراجه للميت وتكفينه طريقة حسنة ضابطة، مثل أن تحفظ يكون بها حفظ العورة ويكون بها حسن الحال على أتم الوجوه وأكملها، كالتيمن والبداء باليمين ونحو ذلك ما فيه تحسين. لكن سيأتي أن الأرجح هو ما مشى عليه الأكثرون، وهي الرواية الصحيحة، فليحسن كفنه بأن يكون الكفن ثيابا بيضاء، لأنها هي السنة، وأن تكون نقية من الدنس ومن الأوساخ، وأن تكون واسعة الميت، بالأمور التي سنذكرها إن شاء الله. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وسحول قرية باليمن منسبة إليها، لأن الثياب كانت تصنع بها. لذلك جاء في الرواية الأخرى: ثلاثة أثواب بيض يمانية، كانت تصنع بهذا الموضع من اليمن وترسل إليهم. فدل على سنية التكفين، وأنه يكون بثلاثة أثواب، والثلاثة الأثواب هي الثلاثة اللفائف. وقد يكفن الميت في إزار، وهو الذي يستر أعلى البدن أسفل البدن، ورداء، وهو الذي يستر أعلى البدن، ولفافة تجمع الجميع، فيكون ثلاثة أثواب. وأما بالنسبة للحلال يعني غير المحرم، فالسنة فيها أنها تكون ثلاثة لفائف، ليس فيها قميص ولا عمامة، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كفن بهذه الصفة، ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم.
بيض
لما ذكرناه في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة: ثلاثة أثواب بيض، ولأن الأبيض هو أفضل الثياب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن وصححه غير واحد: إن خير ما لبستم من ثيابكم البيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فبين أن الأفضل وأن السنة في كفن الميت أن يكون بالثوب الأبيض. إذا لم يجد ثوبا أبيض التمس ما هو قريب إلى الأبيض كالأصفر ونحوه، ما هو أفتح لونا، هذا إذا لم يتيسر الأبيض ولم يوجد. فلو أنه كفنه بغير الأبيض مع وجود الأبيض نقول كفن صحيح، ولكنه فاته الأفضل والسنة. إذن السنة أن يكون الكفن أبيض، فإن كفنه بغير الأبيض مع القدرة على الأبيض فقد ترك السنة، والكفن الصحيح تكفين صحيح، ولا يلزم أن ينبش من القبر وأن يعاد تكفينه، لأنه تكفين صحيح. نعم.
تجمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بذلك في الحديث الحسن، أنها تجمر الأكفان، وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أمر بتجميل ثياب الموتى وترا، وفي بعض الروايات ثلاثا. التجمير من الجمر، والمراد به البخور والطيب الذي يكون كالعود والند ونحوه، يطيب الكفن، تجمر هذه الأكفان وترا، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ثلاثة الأثواب تبسط على الأرض، ثم هذه الأكفان تختلف بحسب حجم الميت. وإذا أراد أن يأخذ للميت ثوبا فإنه يكون على ثلاثة أضعاف جسده، يعني يكون مثلا لو أنه عرضه 50 يأخذها بعرض 150، لأنه يعني سيقلب على ابن يساري لأنه سيدرجه فيها إدراجا، فيكون 50 زائدة من يمينه ثم 50 زائدة من يساره، هذا الإدراج يدرج فيها حتى يدرج في هذه الأكفان الثلاثة. وتكون فاضلة من جهة الرأس ومن جهة القدمين، وهذا من إحسان الكفن، من إحسان الكفن. نعم، هذه الثلاث بيض. نعم،
ثم يبسط بعضها فوق بعض.
ثم يبسط بعضها فوق بعض، يبسط أحسنها وأفضلها، يكون الأول ثم يوضع فوقه ما هو دونه، لأنها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون الثياب كلها بصفة واحدة فلا إشكال تبسط ويبسط بعضها فوق بعض، وإما أن يكون بعضها أفضل وأنقى وأجد من بعض، كأن يكون ثوبان، كأن يكون هناك ثوبان جديدان والثالث قديم خلق أو العكس، فحينئذ نأخذ الجديد ونبسطه أولا، لأن الإنسان إذا لبس في حياته جعل أجمل ملبوسه للظاهر للناس، فحينئذ يجعل ما يلي الناس وهو الأول، الذي اللفافة التي تبسط أولا هي الأولى، ثم فوقها ما دون ذلك، ثم فوقها ما دون ذلك، فيجعل أفضلها مما يلي الناس. هذا منصوص جمهور العلماء رحمه الله على هذه الصفة. نعم،
ويجعل الحنوط فيما بينها،
ويجعل الحنوط فيما بين هذه الثلاثة الأثواب، يبسط الأول ثم يذر الحنوط فيه، ثم يبسط فوقه الثاني ويذر، ثم يبسط الثالث ويذر فوقه الحنوط، ولا يذر الحنوط قبل بسط الثوب الأول بحيث يكون على الثوب الأول من خارجه، لأن هذا يفسد الكفن ويذهب جماله، ولذلك يبسط على بساط نقي حتى لا يتأثر الثوب ويكون على حالة أفضل، وهذا كله طبعا في التفصيل، هذا معنى أن يحسن الإنسان، تكفينا أخاه المسلم أنه يحتاط في مثل هذه الأمور حتى يبقى الثوب النقي على نقائه والنظيف على نظافته، فلا يجعل الحنوط المقال بينها، دل على أنه يفرش الأول، يبسط الأول فيوضع الحنوط، والحنوط أخلاط الطيب من الصندل وغيره، وهي الأخلاط المعروفة، وهذا الحنوط الذي هو أخلاط الطيب يكون بين الأكفان وعلى آخرها، إذا بسط الآخر يجعل على الآخر يذر عليها. نعم،
ثم يوضع عليها مستلقيا
وهو طيب، أن الحنوط طيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في المحرم ولا تحنطوه لأنه طيب، والمحرم ممنوع من الطيب. وإذا بسطت هذه الثلاثة الأثواب وغسل الميت تكون جاهزة، بحيث إذا انتهى من التغسيل يحمل الميت ليوضع على هذه الأكفان لتبدأ مرحلة التكفين، لكنه قبل حمله ينشف، ينشف الميت، وهذه عبارة من بركات الشيخ القارئ نسيها المرة الماضية، تنشيف الميت ينشف، لأنه لو كان مغسلا ثم نقل إلى الكفن مباشرة أفسد الكفن، وهذا مما يختلف في غسل الميت عن غسل الحي، لأن الحي تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الأفضل فيه إذا اغتسل وتوضأ ألا يتنشف، أما في الوضوء فلحديث الصنابحي وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم ذكر إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء إلى آخر الحديث، فقالوا الأفضل ألا يتنشف، هذا في الوضوء. والغسل في حديث ميمونة في الصحيح قالت فأتيته بمنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيده، فدل على أن السنة ألا يتنشف لا بعد الوضوء ولا بعد الغسل، فاختلف غسل الميت وتوضئته عن غسل الحي ووضوئه، فصار الأفضل في الميت أن ينشف بغسل الميت، إذا غسل ينشف بخلاف الحي، وهذا راجع إلى العلة التي ذكرناها أنه يفسد الكفن، لأنه لو نقل مبلولا ونزل على الكفن تشرب مع الحنوط وأفسد الكفن وغيره، وقد يغير حتى الحنوط وصول الماء إليه، ولذلك ينشف ويجفف ثم ينقل بعد ذلك ويكون نقله برفق ويوضع على هذه الثلاثة الأثواب. نعم.
ويجعل منه في قطن بين أليتيه.
ويجعل منه أي من الحنوط في قطن، هذا القطن يوضع بين الأليتين لأننا نخشى أن يخرج منه شيء من دبره، وحينئذ يوضع في هذا الموضع القطن. ثم للعلماء وجهان، طبعا ليست قطنة قطعة قطنة صغيرة، إنما يأخذ القطن ويذر فيه الحنوط ويوضع بين الأليتين حتى إذا نقل أو وضع، لأنه سينقل للنعش من أجل أن يصلى عليه، ثم ينقل من النعش إلى القبر، فهذا النقل والرفع والوضع لا يؤمن أن يتحرك شيء، فوجود هذا القطن يمنع الخروج، وإن خرج لا يؤذي برائحته، أو قد يكون موضع فيه رائحة في الحنوط، لأن هذه المواضع من أنتن الروائح في بدن الإنسان رائحة، أنتن المواضع في بدن الإنسان رائحة، ولذلك يوضع فيها الحنوط بخاصة بهذا الشكل، تؤخذ القطعة من القطن ويذر عليها الحنوط ثم تحشى فيها توضع بين الأليتين. قال بعض العلماء بالغ بعض العلماء فقال تحشى حتى تسد بها فتحة الدبر، يسد بها فتحة الدبر، كل من أجل ألا يخرج الخارج، ونسب هذا القول لبعض السلف والمحققون على أنه ليس بصحيح، من نسب إليه الشافعي وأئمة المذهب على أنه لم يحرر في النسبة، وتعقب الإمام المزني رحمه الله غير من حكى هذا، والصحيح أنه لا يحشى أي لا يدخل في الدبر القطنة، وإحنا ذكرنا في مسألة الطين الحر هذه أحوال، لكن هنا ما دام أنه على غسله وانتهى من التغسيل فإنه يقوم بوضع هذه القطنة بين الأليتين دون مبالغة في حشوها حتى تدخل في الدبر، وإنما تحشى بين الأليتين بطريقة جيدة تمنع من خروج الخارج، وإذا خرج يكون هذا القطن مانعا من خروجه، وبعد ذلك توضع عليها كما سيذكره القماش كالتبان من أجل منع خروج الخارج، وأيضا لما ذكرناه من أن الحنوطة رائحته طيبة وهذا الموضع فيه نتن في الرائحة، فلا يستضر عند حمله أو عند وضعه في المسجد برائحته، قد يكون بعض الأحيان لو ترك بدون تطيب تخرج من الميت روائح قد تؤذي من يحمله، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموتى. نعم.
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته.
هذه الخرقة مشقوقة الطرفين، وقال بعض العلماء لا تشق، لكن كثير من العلماء إما على أنها تشق وتفرج من الطرفين من الأعلى والأسفل، ثم إذا وضع الميت على هذه الخرقة تضم هذه الخرقة من طرفها الأدنى ليشد بها طرفاء الألية ثم تعاد على جسده، ويكون بمثابة المانعة وجود القطن ثم وجودها هي مع شدها مانعا من خروج الخارج على الصفة التي ذكرناها. نعم.
ويجعل
التبان، التبان هو السروال القصير الذي لا أكمام له، وهذا يوجد في بعض أنه هذا النوع من السراويل تجده يغطي نفس السوأتين فقط، حتى إن طرف الأليتين باد، فكأنه يحشي المنطقة التي فيها العورة، ولذلك إذا كانت هذه الخرقة تكون ضامة للقطن الموجود في هذا الموضع وطرفيها ليس فيه شيء، إنما هي في نفس ما بين الأليتين، ثم طرفاها مشقوقان منفرجان وهكذا الطرف الذي من هنا، على أن تضم وتكون مثابة كالحافظة التي تحفظ أن يخرج شيء من الدبر. نعم.
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
ويجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه، ولو قال رأسه يمكن يكون أنسب، لكن لا سليم ما ذكره إذا قيل إن الأذنين من الوجه، قلنا الرأس لأن الأذنين من المنافذ، فالوجه يختص بالأنف والفم والعينين، يضع على الفم وعلى الأنف ولا يوضع داخل العينين حنوط، لأنه يفسد العينين، إنما حول العينين وحول المنافذ الأنف والفم، لأن هذا الحنوط يمنع الهوام ويمنع دخولها لهذه المواضع. وهكذا بالنسبة للأذنين، فالباقي من الحنوط يجعل في هذه المواضع المنافذ، نعم، لأن الحاجة أشد إليه في هذه الأماكن حتى لا تدخل الهوام ونحوها، نعم.
وإن طيب كله فحسن،
وإن طيب الميت كله فحسن، وأنه أخذ هذا الحنوط فطيب به جميع جسد الميت فهو حسن، لكن يراعي مواضع السجود لأنها أشرف ما في الميت، وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتان وظهور القدمين، وكذلك المغابن التي تكون باطن الركبة والإبطين، هذه يطيبها ويجعل فيها الحنوط. وله أن يطيب بالمسك، والمسك أطيب الطيب كما ثبتت به السنة، إذا طيبه بالمسك، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطيب أمواته بالمسك، طيبه بالمسك كاملا، فهذا أيضا حسن، نعم.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن،
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن في أصح قولي العلماء، لأن اليمين أفضل من الشمال. لما قال يبدأ باللفافة الأولى دل على أنها لا تجمع الثلاث اللفائف وتضم، وإنما يبدأ بالأولى وتكون من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر، ثم اليسرى وهي عكسها، وهذه اللفافة الأولى، ثم اللفافة الثانية كذلك، ثم الثالثة، فإذا استتم الثلاثة عقد كما سيأتي إن شاء الله. فهذه اللفائف يردها، صح قول العلماء أنه يبدأ باليمين، وقال بعضهم يبدأ بالشمال ويرميها على اليمنى، والذي عليه الأكثرون واختاره الأكثرون الأول، وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله لفضل اليمين، نعم.
ويرد طرفها الآخر فوقه
كما ذكرنا، إدراج يدرج الميت في اللفائف الثلاث، نعم.
ثم الثانية والثالثة كذلك،
ثم الثانية والثالثة كذلك، التشبيه في قوله كذلك أي مثل ذلك، أي بأن يبدأ باليمنى ثم بعدها اليسرى، ولا يبدأ باليسرى قبل اليمنى، نعم.
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها،
ويجعل أكثر الفاضل من الثوب، لأنه لا بد أن يجعل فضله عند القدم وفضله عند الرأس، لكن أكثر الفضل يجعلها عند الرأس، وذلك لأن الحي يستر أعلى أكثر مما يستر به أسفله، ومن هنا وأعلى البدن كما ذكرنا أفضل من أسفله، فيجعل أكثر اللفائف والزائد من اللفائف من جهة الرأس، فيجمعها ثم يردها على رأسه، نعم.
وتحل في القبر،
هذه اللفائف وإذا نشرت الثياب يقص من الثياب الحبال هذه التي تجعل لفائف على حسب ما يحتاجه، لأن أجساد الموتى تختلف، وهذه ميزة اللفائف أنها تحفظ من الانكشاف، لأن تعرفون ينقل الميت إلى السرير وينقل إلى القبر، فإذا كان محلولا لم يؤمن أن ينتشر الكفن وأن تكشف عورته، فتعقد هذه العقد، ولذلك إذا وضع في القبر حلت، وإذا وضع في القبر حلت لأنها شرعت لسبب وزالت تزول بزواله، والسبب هو خوف حصول الانكشاف عند حمله، فيعقد توضع اللفافة الأولى والثانية والثالثة على أسفل، إن كانت ست لفائف أو خمس على حسبه، ثم تجعل بطريقة يمكن فكها عند الانتهاء من الحاجة إليها. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا وفيه ضعف أن حل هذه العقد في القبر، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود أثرا رضي الله عنه وارضاه، وكرهوا أن يعقد أو يترك مع الميت شيئا معقودا وإنما يحل، تحل هذه العقد وتفك عنه لأنها شرعت لسبب وزالت بزواله. إذا قلنا إنها تعقد فينبغي أن ينتبه أنها تعقد من جانبه الأيسر ولا الأيمن؟ تعقد من جانبه الأيسر، لأنك ستضع الميت في لحده، إذا كانت العقد من الجهة اليمنى ما تستطيع تأتي تقرب له، ولذلك إذا عقدها يكون منها على جانب الأيسر أو وراء ظهره على حسب ما يكون ما هو أرفق بالميت حتى لا يحتاج إلى تقليبه وتغير حالته وهيئته. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز،
كما ذكرنا إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز لأنه يحصل بها الستر، والثوب الواحد كافي. لو أنه كفن في قميص لأعلى البدن وإزار لأسهل البدن ولفافة للجميع جاز، وهكذا لو كان ترك عليه الثوب ثم وضعت عليه لفافتان جاز لو كفن في ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس المخيط القميص لعبد الله بن أبي، فإذا لفن في مخيط يستره ثم جعل عليه لفافتين جعل عليه لفافتين جاز. نعم.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب،
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى